بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومن مع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، ما فيش غيرك، مطيع غيرك، ما خاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كربي غيرك يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل مع دروسنا، والدروس هي صدقة جارية على روح زوجي محمد. أدعو الله له بالرحمة الواسعة، وأن يغفر له، وأن يعفو عنه، وأن يجعل الجنة دار، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. آمين. وموتى المسلمين. هنبدأ درس النهاردة بقصة المهندسة هناء. المهندسة هناء رفعت دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بالطلاق من زوجها اللي بيفشي أسرارها الخاصة والعامة لأصدقائه في العمل كنوع من التفاخر. بتروي المهندسة هناء مشكلتها في دعواها قائلة: اتعرفت على زوجي أثناء دراستنا في كلية الهندسة، وتقدم يخطبني بعد التخرج، ووافق أهلي، وتم الزواج. وبمجرد حصولي على عمل في نفس الشركة اللي بيشتغل بيها، فوجئت بنظرات غريبة من زملائه تجاهي بعد الجواز. تعجبت وما فهمتش السبب، لغاية ما جال يوم اللي واحدة من صديقاتي في العمل قالت لي إن زوجي بيفشي أسراري الخاصة لزملائه في المكتب، وبيرولهم كل التفاصيل. وأدافت هناء في دعواها: ما صدقتش نفسي، ولما واجهته ارتبك وأنكر تماما، إلا إنني ربطت بين النظرات المريبة من زملائه تجاهي وبين ما يفعله. حاولت إصلاحه مرات، حتى إنني هددته إني حسيب الشغل لأني لا أطيق هذه النظرات القاتلة من زملائه، ولكنه لم يستجيب، وهددت بترك منزل الزوجية، فلم يتوقف عن عادته الذميمة في إفشاء أسراري الخاصة. طلبت هناء من المحكمة تطليقها وحصولها على حقوقها كافة، لأنه طلاق للضرر من زوجها غير الأمين على أسرارها الخاصة. هنقف النهاردة إن شاء الله ونتعلم عن نشر وإفشاء أسرار الحياة الزوجية. هنتعرف على أنواع هذه الأسرار، دوافع إفشاء أسرار الحياة الزوجية، ورأي الدين في هذه المشكلة. ونبدأ أولا: ما معنى كلمة أسرار الحياة الزوجية؟ معناها خصوصيات الزوجين من أقوال وأفعال وأحداث تخصهم هما الاثنين فقط. هنبدأ ونقول أول نوع من أسرار الحياة الزوجية: الأسرار الزوجية الإيجابية، اللي هي المتعلقة بالبيت. يعني مثلا الناس تشتري هدوم جديدة، عربية، إنهم يسافروا، يروحوا رحلة إنهم يتنزهوا فيها، أو رحلة في الصيف. الأمور دي لما بتتذاع على مستوى كبير بتولد في نفوس بعض الناس عين أو حسد. يعني واحد مثلا يكتب على الفيسبوك أو على انستجرام أو على اليوتيوب، يتكلم عن نفسه كتير، يقول أنا الراتب بتاعي كذا وكذا، وأنا كسبت كذا وكذا، وأنا عملت رحلة صفقة تجارية بكذا وكذا من آلاف الدولارات مثلا. أو واحدة مثلا من السيدات تكتب إن هي راحت مع أسرتها على مثلا إنهم يعملوا رحلة مشاوي، وتبقى واقفة هي وجوزها بيحضنوا بعض، والأولاد عمالين يضحكوا. بتحط رحلة المشاوي، بتحط الحب، وبتحط الحنان، فبتجيلها التعليقات الآتية: عايشة في النعمة، عايشة في الجنة، وإحنا عايشين في النار، هما يأكلوا المشاوي وإحنا نأكل في نفسنا، هي عندها الحب والحنان، وانا عندي مراتي النكديه اللي مش طايق اشوف وشها. شوفوا ولادها، ابنها ده اللي عنده 8 سنين ما شاء الله كان عنده 13 سنه من العز واكل المشاوي، ولا البنت اللي عندها 9 سنين كبرت وبقت ملكه جمال. تعليقات وتعليقات كتيره. الناس نسيت ان الفيسبوك بقى قناه، او الانستجرام او اليوتيوب بقوا قناه فضائيه مفتوحه على العالم كله. الناس نسيت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: العين حق وتدخل الرجل القبر. يعني العين ممكن تأثر وتوصل للموت. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث سنده ضعيف لكن معناه صحيح: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. يعني إيه؟ يعني استعينوا على صوركم وذكرياتكم ورحلاتكم والمشاوي والهدوم واللبس والمطاعم بالكتمان. عايزة تقوليها قوليها للي بتحبك واللي انت عارفة انها تفرح لك. لكن لما تبقى الصور بتاعت الرحلات وبتاعت الهدوم وبتاعت العربيات بيطلع عليها العالم كله، بيطلعوا على حياتك الخاصة، فده غلط، لان دي امور خصوصية وانت ما تعرفيش نفسية اللي بيشوف الصور. أسرار الحياة الزوجية هو أسرار العلاقة الحميمية. الرسول صلى الله عليه وسلم توعد الزوج والزوجة اللي بيفشوا بأسرار الحياة الزوجية الخاصة بوعيد شديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر أسرار المشاكل الزوجية. لما تلجأ الزوجة لصديقة قليلة الخبرة تحكي لها عن مشاكلها المادية والنفسية، يعني ان زوجها ما بيكلمش، انه ما بيقعدش معاهم، بيهمل الاولاد، او انه بخيل، يعني المشاكل، وتحكي لها، وتبتدي الزوجة تتعود على الشكوى. فبدل ما بقت تكون تشكي لصديقة واحدة، تبتدي تشتكي للجيران وللأهل، وتكبر المشكلة، وبدل ما يكون فيها طرفين يدخل فيها 10 أطراف. وللأسف الشديد اللي زاد كمان في هذه المنطقة هو انتشار مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتكتب فيها الزوجات عن تفاصيل الخاصة بمشاكلها الأسرية، اللي هي مواقع الفضفضة. مواقع الفضفضة دي بتكتب فيها بقى كل حاجة بالتفصيل، لأنها عندها شعور بالأمان إن محدش عارف شخصيتها. لكن للأسف الشديد مشكلتها اللي هي بتحطها بيكتب لها الرأي فيها وبيشارك في حل مشكلتها 10 أو يمكن 100 من الناس، معظمهم أراءهم غير دينية، أو ما عندهمش خبرة، أو أراء غير يعني لا تتبع مثلا العرف. وبالتالي بتدخل هي في حيرة جديدة، وبتدخل في إنها بتبقى مش عارفة إيه الصح وإيه الغلط. فدي أسرار المشاكل الزوجية. النوع الرابع من الأسرار الحياة الزوجية اللي بتفضحها الزوج والزوجة هي إفشاء أسرار الأزواج بعد الطلاق. لازم يعني المسلم والمسلمة يعرفوا إن حرمة الأسرار الزوجية ما بتنتهيش بانتهاء الزواج، لأ، كل واحد منهم لازم يحافظ على الأسرار والأمور اللي كانت مشتركة بينهم حتى بعد الطلاق. يعني لما نلاقي إن الزوج بعد ما يطلق زوجته يطلع فيها جميع العيوب ويفضحها في كل حتة، وإذا هو ما قالش كده أهله يقوموا بكده بالنيابة عنه، أو حتى الزوجة لما تبقى مطلقة هي أو أهلها يبتدوا يطلعوا في الزوج كل عيوب الدنيا. إن ربنا أنزل القرآن في هذه المنطقة، ربنا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. يعني ربنا حيغني الزوج عن مطلقته بخير منها، ويغني المطلقة بزوج خير من زوجها السابق. إذن الطلاق اللي هو حلله ربنا، اللي اسمه أبغض الحلال عند الله الطلاق، لازم ما يكونش سبب للعداوة وللقطيعة. لازم الزوجة تحفظ أسرار زوجها، والزوج يحفظ أسرار زوجته بعد الطلاق وبعد الانفصال، ويمسكوا لسانتهم عن الكلام في هذه الأمور تماما، ويكون الطلاق بالمعروف، ويفضل بينهم الود والاحترام. اللي راح راح، وانتهى الأمر في طي الكتمان. لكن إن الناس تنتقم من بعضيها بعد الطلاق بكشف الأسرار، فده حرام عظيم، وحنعرف حرمته عند الله. إفشاء أسرار الحياة الزوجية حنقرأ من سورة التحريم أول آية، الآية رقم 1: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. صدق الله العظيم. القصة إن الرسول صلى الله عليه وسلم أصر إلى زوجته حفصة رضي الله عنها حديثا، أصر يعني قال لها كلام بينه وبينها كأنه سر، لكن السيدة حفصة أخبرت به السيدة عائشة رضي الله عنها. وهنا أطلع الله الرسول صلى الله عليه وسلم على إن السيدة حفصة أفشت سره إلى السيدة عائشة، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم السيدة حفصة ببعد ما أخبرت به السيدة عائشة. فقالت له السيدة حفصة للرسول صلى الله عليه وسلم: من أخبرك بهذا؟ من الذي أخبرك إننا أفشيت السر إلى عائشة؟ رضي الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عليها وقال لها: أخبرني به الله العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلته حفصة وطلق حفصة، حتى قال له جبريل: إن الله يقرئك السلام ويقول لك راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. إذن هذه هي خطورة إفشاء أسرار الحياة الزوجية بين الزوجين. هنقف دلوقتي وحنسأل وحنقول: ما هي دوافع نشر أسرار الحياة الزوجية؟ ليه الناس بتتكلم عن أسرارها؟ أول سبب بيكون غياب التفاهم بين الزوجين وانعدام الحوار والبعد العاطفي بينهم، يعني ما فيش كلام، مش لاقي حد تتكلم معاه، عايزة تفك نفسها، فبتلاقي نفسها عند أي صديقة بتبتدي تشتكي، وطبعا ده غياب التفاهم بين الزوجين. نمرة 2، لما المشكلات والأزمات في الأسرة بتكبر جدا جدا، ممكن تلاقي الزوجة نفسها محتاجة إلى أنها تاخد رأي طرف ثالث يعينها على أنها تلاقي علاج أو تخفف من ألم الكتمان. إذن تضخم المشكلات بيؤدي إلى البحث عن من يعين في حلها. نمرة 3، وسائل الاتصال الحديثة، لما يبقى فيه مواقع فضفضة وكل الناس بتكتب فيها وكل الناس بتدي أراءها فيها، تبقى الزوجة تقول: طب وأنا ليه ما حطش مشكلتي واشوف الناس هتقول ايه، وهو محدش هيعرفني ولا يعرف شخصيتي. ونمر 4، الجهل، ان الاسلام نهى عن افشاء الاسرار، يعني الناس ما تعرفش، ان الناس او الزوجات ما يعرفوش انها لما تكتب مشكلتها او لما تجيب صورها وتحطها، كل ده الإسلام بينهى عنه، في جهل عندنا جميعا بقواعد ديننا. نمرة 5، من أسباب يعني نشر أسرار الحياة الزوجية هو إن بتبقى منطقة التفاخر أمام الآخرين، يعني لما نحط الصور إن إحنا اشترينا البيت ده أو اشترينا العربية دي أو رحنا المصيف في المكان الكبير ده، ده بيبقى نوع من التفاخر والتباهي أمام الآخرين، وبتبتدي تحط كل أسرارها على مواقع التواصل الاجتماعي أو تحكيها لأي حد تقابلها. إذن هنا في أسباب كويس لدوافع لنشر أسرار الحياة الزوجية. هنقف ونقول: ما هو رأي الدين في منطقة نشر أسرار الشريعة الإسلامية؟ حرصت على وضع تشريعات للأسرة المسلمة عشان تحفظ الأسرة، لأن الأسرة يا جماعة هي الكيان الأساسي للمجتمع، وهي المكان اللي بيكبر فيه الأبناء وبيبقى فيه مستقبل الإسلام. أكد الإسلام أهمية حفظ أسرار الحياة الزوجية وحرم نشرها، حتى إن ربنا سبحانه وتعالى أثنى على النساء الصالحات في سورة النساء في الآية 34، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، صدق الله العظيم. يعني لكي تكون الزوجة صالحة لابد أن تكون حافظة للغيب، يعني تحفظ ما بينها وبين زوجها من أسرار وخصوصيات. وأيضا الإسلام حرم إفشاء أسرار الحياة الزوجية وخلاها أو عدها من أعظم الخيانة يوم القيامة. هنقرأ من القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، من سورة الأنفال الآية رقم 27: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. منطقة الأمانات فيما يخصنا في منطقة الأسرار الزوجية هي أن العلاقة الزوجية أمانة، يجب حفظ كل أسرارها. عشان كده ده أمر من الله، أمر من الله، إن اللي الذي لا يحفظ أمانة الأسرار الزوجية فهي خيانة، والخيانة من الكبائر يوم القيامة. وأيضا في سورة المعارج في الآية 32، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. صدق الله العظيم. إذن يا جماعة، احترام الأسرار الزوجية من أساسيات الإسلام، والاحترام بيشمل الزوج والزوجة، يعني لا يتحدثوا لأي حد عن حياتهم الشخصية، لأنها أمور خاصة جدا، أمور حرام إنها تتحكي وتتقال لكل الناس وتتحط على مواقع التواصل الاجتماعي. حتى كلمة فضفضة دي، ده مش فضفضة، ده إفشاء أسرار. طيب هيجي هنا سؤال، أولا إذا كانت واحدة عندها مشكلة كبيرة ضغط عليها، عايزة تلاقي أي مخرج عشان تلاقي لها حل، تعمل إيه؟ يا جماعة لازم نفتكر ربنا، لأن ربنا هو سبحانه وتعالى الواحد الأحد الرحيم القادر على رفع الكرب. يعني الناس بتشتكي للناس، وبتشتكي في الفضفضة، وبتشتكي في وسائل التواصل الاجتماعي، طب فين ربنا؟ هم دول يقدروا يحلوا ولا يغيروا ولا يقدموا ولا يغيروا الشخص ولا يغيروا الظروف؟ لازم نعرف إن الشكوى لا تكون إلا إلى الرحيم القادر على رفع الكرب، الله سبحانه وتعالى، اللي قال في سورة النمل بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. صدق الله العظيم. خلي شكواك إلى الله سبحانه وتعالى، في سجودك في الصلاة تكوني أقرب إلى الله وتحكي له كل الحكاية وكل الشكوى، وهو أعلم بيها، لكن عايزك تقوليها له عشان تعيش العبودية مع الله، فإن شاء الله يكون الحل من الله سبحانه وتعالى. وأيضا إذا كنت في أيام مش قادرة فيها تصلي، عندك يعني مانع للصلاة، ارفعي إيديك إلى الله بعد الأذان، لأن وقت استجابة، وكرري وكرري الدعاء إلى الله والشكوى إلى الله، وأن تقولي كل ما بداخلك إلى الله، وكرري وتأكدي إن ربنا سميع قريب مجيب الدعاء إن شاء الله. فإذا لك الله سبحانه وتعالى في شكواك، وتأكدي إن هو القريب اللي هيرفع عنك بإذن الله كل كرب. وإذا كنت بعد الله سبحانه وتعالى عايزة تتكلمي في شدة شديدة، كويس اختاري أو الجئي إلى أحد أقربك الثقة، يكون عنده دين وعنده حكمة وعنده خبرة في الحياة، ويكون ثقة. ثقة يعني إيه؟ يعني يكتم الكلام اللي هتقوليه، يبقى بينه وبينك وتلتكم ربنا فقط. استشيريه كويس كنوع من الشورى، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل لكل إنسان في شدة، إن شاء الله يجعله الله إن شاء الله مخرج. لكن إن إحنا ناخد الأسرار ونزحها لكل الناس، ونكشف الأسرار ونقول أصلنا بنشتكي وبنطلب المعونة عشان نستر حياتنا، لا، هذا ضد قوانين الإسلام، وهذا يعاقب عليه الإسلام، وهذا معناه إن إحنا نسينا ربنا من المعادلة تماما. دي بالنسبة للشكاوي. أما الناس اللي بتحط أسرارها على بمعنى التفاخر والتكبر في مواقع التواصل الاجتماعي، فلازم نعرف إن العين حق، ونعرف إن في ناس مسكينة في الحياة، حرام إن إحنا نضغط عليها. إذا كنت في سعة فالأيام متداولة بين الناس، فلنتذكر الآخرين اللي في شدة، ونكون رحماء بالناس عشان يرحمنا ربنا. وأبدأ الدعاء إن شاء الله لزوجي محمد، أدعو الله له بالرحمة الواسعة.